الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. يقول المؤلف مؤسسا ومؤصلا أن الدين الذي هو الأقوال والأعمال والعقائد التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى الدين. ولعلكم تذكرون حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر له العقائد وذكر له الأعمال والأقوال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينه. فهذا هو الدين، ما نتقرب إلى الله به من عقائد وأقوال وأعمال. يقول المؤلف: هذا الدين إنما هو ما جاءك من قبل الله، يعني ما جاءك من عند الله. فالدين ما يأتي من عند الله لا من عند غيره، فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تدل هذه الآية على أن الدين هو ما أذن به لا تبارك وتعالى. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا الأمر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه هو شرعه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده وأن نخضع ونتذلل له، لكن بماذا؟ بما شرع، لا بما تهوى أنفسنا ولا بما تراه عقولنا وتستحسنه آراؤنا. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الدين هو ما شرعه الله، لا ما رآه الرجال واستحسنوه وأدركته عقولهم، ليس هذا الدين. الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من الأعلى. لماذا؟ لأنها عقلا، إذا تريدها بالعقل، الجهة التي تتسخ وتتعرض للأوساخ أكثر هي الجهة السفلية وليست الجهة العليا من الحذاء، فلماذا يمسح إذن الأعلى ويترك الأسفل؟ عقلا يمسح الأسفل وليس الأعلى، لكن الدين ليس بالعقل، الدين بالنص، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن حنيف وهو أحد الصحابة: اتهموا الرأي. شوف إيش يقول معلما لمن جاءه سائلا، قال لهم ماذا؟ اتهموا الرأي، لا تحصن الظن بعقلك، اجعل عقلك مكان تهمة، أي أسئ الظن بعقلك وأحسن الظن بشرع ربك. اتهموا الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، والله ورسوله أعلم. يعني الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الشرع والذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بالأصلح وبالمناسب وبالذي تقتضيه الحكمة، فشرع الله سبحانه وتعالى شرعه بناء على علمه وعلى حكمته تبارك وتعالى. فلا يحسن بك أن ترد شرع الله تبارك وتعالى بعقلك. هذه وصية سهل بن حنيف الصحابي الجليل. وقال الحسن البصري: اتهموا أهواءكم ورأيكم، اتهموا أهواءكم ورأيكم. إذا كان لك هوى في شيء تميل نفسك إليه، إيش الهوى؟ ما تحبه النفس وما تشتهيه. فإذا كان لنفسك هوى يخالف شرع الله فاتهم نفسك وأحسن الظن بشرع ربك، وكذلك افعل برأيك. اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم، أي اقبلوه ناصحا لكم. ففي هذا تعليم وتربية من الحسن البصري رضي الله عنه لنا أن عقولنا إذا ظنت في لحظة من اللحظات أن ما ورد في الشرع غير مناسب، أن نسيء الظن بعقولنا وأن نحسن الظن بشرع ربنا تبارك وتعالى. هكذا ما دلت عليه الأدلة، وهذا ما ربانا عليه علماء الأمة الذين تجردوا للحق ولم يكونوا متبعين لأهوائهم. وقال محمد بن سيرين: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق، وإن اتبع آراء الرجال فقد انحرف عن الطريق. ولا بد، لا بد من جعل رأيه وعقله مقدما أن ينحرف عن الطريق وأن يترك العمل بشرع ربه تبارك وتعالى. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله، والإمام الأوزاعي معروف من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وهو إمام بلاد الشام في زمنه، وكان له مذهب، ومذهبه هو المذهب السائد في بلاد الشام في وقته قبل أن يسود مذهب الشافعي، وكان إماما شهيرا معروفا، حتى قال العلماء: من رأيته يطعن على الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري فاتهمه على الدين، لصلابته في السنة ومعرفته بها ودعوته إليها ومحاربة أعدائها. يقول لنا معلما مربيا رحمه الله: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس. تتمة مهمة، عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس، وإن رأيت نفسك غريبا بينهم فتمسك بآثار من سلف ولا تبالي بانحراف من انحرف. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، يعني احذر آراء الرجال، وإن زخرفوه بالقول. وإن كان الرجل صاحب لسان ملسن، صاحب لسان عسل، أوتي طلاقة في الكلام، فتجده يلون لك الكلام ويزخرفه حتى إيش؟ الشخص الذي لا يكون عنده علم يذهب لبه معه. فانتبه من أمثال هؤلاء. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. يعني إذا التزمت بهذه النصيحة التي قلتها لك فستبقى على الطريق المستقيم، حتى إن مرت بك فتن وبقيت على هذه الطريق سينجلي الأمر ويتضح وأنت ما زلت على الطريق ولم تخالف. وقال أيضا رحمه الله: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. هذه نصائح ذهبية من أناس قد فهموا دين الله بحق وأخذوا الدين عن أئمته، فاسمعوا واتبعوا. قال: فاصبر نفسك على السنة، ستجد أسبابا للانحراف عنها كثيرة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، تحتاج أن تجاهد نفسك حتى تبقى على هذه الطريق. وقف حيث وقف القوم، من هم القوم؟ الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قف حيث وقفوا، كيف أقف حيث وقفوا؟ إن قالوا قلت، وإن سكتوا سكت. هكذا تقف حيث وقف القوم. وقل فيما قالوا، نفسر لك الأمر، قل فيما قالوا، فإن قالوا قولا فقله، وإن سكتوا عنه فاسكت، وكف عما كفوا عنه. تربية عظيمة. واسلك سبيل سلفك الصالح، امشي على نفس الطريق التي مشوا عليها. وقد قدمنا فيما تقدم في مسألة الاتباع ما يكفي من الأدلة، فإنه يسعك ما وسعه. كلمة جميلة، فإنه يسعك ما وسعه. يذكرون في مناظرة بين أحد علماء السنة ورأس من رؤوس الجهمية، عندما دعا ذاك الجهمي إلى القول بخلق القرآن، فجاءه السني فقال له: أسألك، هل ما تدعو إليه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعرفه؟ فما عنده جواب إلا أحد أمرين، إما أن يقول عرفه أو أن يقول لم يعرفه، وهو في كلا الحالتين قد خصم. فقال: لم يعرفه. فقال: يا جاهل، أمر لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته أنت؟ فقال: إني أرجع عن ذلك وأقول عرفه. قال: جيد، وسعه أن يسكت عنه أم لم يسعه؟ طبعا ما في كلام في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول وسعه. قال: جيد. قال: عرفه الصحابة أم لم يعرفوه؟ قال: عرفوه. قال: وسعهم أن يسكتوا عنه أم لم يسعه؟ قال: وسعه. قال: فلا وسع الله سبحانه وتعالى على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فخصم الرجل وما بقي له كلام. ألا يسعك أنت ما وسع الصحابة، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يسعنا. فلذلك قال هنا المؤلف أو قال هنا الإمام الأوزاعي رحمه الله: فإنه يسعك ما وسعهم. يسعك ما وسعهم يعني تقول بما قالوا وتكف عما كفوا. نصائح ذهبية، فلا تأتي بشيء جديد من عندك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم السلف أمر البيان والإيضاح والتفسير لشريعة الله تبارك وتعالى، وبينوا لكم الأمور كاملة. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ذلك كله وأشهد أصحابه على البلاغ، فقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وأيضا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما جادلته اليهود، قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فما فوت علينا شيئا. ويقول أبو ذر: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما، فعلمه من علمه ونسيه من نسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما قبضه حتى أتم به الرسالة. والصحابة الكرام قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أذكى القوم، وكانوا أعلم الناس في وقتهم، وكانوا هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين علموا التأويل وعرفوا كيف نزلت الآيات وكيف خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم وما هي مناسباتها، وكانت لغتهم سليقة غير تكلف. فإذا كانت المسألة مسألة نافعة في الدين وفي الشرع فهم أولى بالقول بها وما سكتوا عنها. فلذلك يسعنا ما وسعهم. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. علم الشرع والدين عند الله وعند رسوله، وكله قد بلغه الله تبارك وتعالى أو قد علمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأمر الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ عنه. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والآيات في هذا المعنى كثير تدلنا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر والعمل بما جاء به من الشرع. والذين خالفوا هذا الأصل الذي قرره المؤلف هنا، وهو أصل أخذ الشرع والدين من كتاب الله ومن سنن ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هم طائفتان: طائفة المتكلمين في مسائل العقيدة أعملوا عقولهم في شرع الله، فقدموا العقل على النقل، هذا أصل عندهم. المتكلمون جميعا يتفقون على هذا الأصل، تقديم العقل على النقل، فأفسدوا دين الله وردوا شرعه بعقولهم الصغيرة القاصرة. كل هذه النصائح السلفية التي سمعتموها وغيرها كثير ضربوا بها عرض الحائط، وظنوا في نفسهم خيرا وأحسنوا الظن بعقولهم وأساءوا الظن بشرع الله تبارك وتعالى، فقلبوا وعكسوا. فما أثبت الله لنفسه نفوا، وما نفاه عن نفسه أثبتوا، وما سكت عنه تكلموا فيه. هكذا هم المتكلمون أصحاب الرأي الذين يتكلمون من منطلق عقولهم ويحكمون على الله تبارك وتعالى بآرائهم وأفكارهم. هذه طائفة وقد ضلت في مسائل الاعتقاد، الذين قالوا بأن القرآن مخلوق ونفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه، الكلام فيه سيطول وسيأتي إن شاء الله. الطائفة الثانية في الفقه أخذوا بالرأي بالعقل وبالقياس وقدموا القياس على شرع الله تبارك وتعالى، فأفسدوا دين الله من الجهة الثانية. ربما يقول قائل القياس في أصل الشرع مقبول وقد قاس بعض الصحابة، كلام صحيح، وقع القياس من أبي بكر، وقع القياس من ابن عمر وأقره عمر، ووقع من غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة القوم الذين كان أبو بكر يريد أن يقاتله الذين منعوا الزكاة، قال لعمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فقاس الزكاة على الصلاة وألحقها بها في الحكم. وكذلك عبد الله بن عمر لما سمع أن أباه لا يريد أن يستخلف من بعده أخبرته حفصة بذلك، فقال والله لأكلمنه في ذلك، فذهب وكلم عمر فقال سمعت أنك لا تريد أن تستخلف، ولو أنك تركت راعيا يرعى غنما فتركها وجاء إليك أرأيت أنه مفرط؟ فالرعية أولى. فأقره عمر في بداية الأمر، قال فوافقني على رأي. ثم عمر بعد ذلك اعترض عليه بماذا؟ بالأثر، اعترض عليه بالأثر، فقال ماذا؟ فقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ووالله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يستخلف. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستخلف، مع أنهم يعلمون بالاتفاق أن هذا جائز وهذا ليس، لكن لما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر انتهى. هذا من قياد السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول أي أحد عليها. الشاهد هنا أن القياس قد حصل وقبل لولا وجود الأثر عند عمر رضي الله عنه. إذن منها هنا نستطيع أن نعرف الفرق بين الذين استعملوا الرأي وكان استعمالهم له صائبا، وبين الذين استعملوا الرأي وكان استعمالهم له باطلا. والفرق هو أن الرأي كما قال الإمام الشافعي عندما سأله الإمام أحمد رحمه الله عن القياس، فقال له الإمام الشافعي عند الضرورة في الضروريات فقط، يعني ماذا؟ عندما تأتيك مسألة ولا تجد لها أثرا عندئذ إيش؟ تعمل بالقياس. ها هنا يستعمل القياس، أما إذا جاءك الأثر وأخذت بالرأي فهنا تدخل في الذم. يبين لنا ذلك بأمر بوضوح وجلاء ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال ما نقمنا على أبي حنيفة أنه كان يرى، كلنا يرى، ولكنه كان إذا جاءه النص تركه. إذن المحذور وين؟ المحذور أن ترد النصوص الشرعية بالعقل والرأي. ولذلك تجد عند بعض أهل الرأي قواعد هي طاغوتية، يقدمون هذه القواعد ويعملونها في رد النصوص الشرعية. قاعدة على خلاف القياس، قاعدة تسمعونها في أصول الفقه عندما تدرسون، قاعدة عند بعض أهل الرأي يتبنون هذه القاعدة. فإذا جاءتهم النصوص الشرعية وخالفت القياس عندهم ردوا النص الشرعي وأخذوا بالقياس، وهذا هو المذموم عند السلف رضي الله عنه. هذه ما خالفت القياس إلا لأن قياسك فاسد. شوف كيف الآن عكسوا، أحسنوا الظن بآرائهم وعقولهم وأساءوا الظن بالشرع. أنت الواجب عليك أن تعكس، أن تحسن الظن بشرع الله وأن تسيء الظن برأيك وعقلك، لأنه شرع جاء من عند حكيم عليم، وعقلك وإدراكك لا يصل إلى معرفة جميع حكمة الله تبارك وتعالى. فالواجب عليك أن تذعن وأن تخضع لأمر الله تبارك وتعالى عندما يأتيك. وهذه القاعدة التي ذكرناها قد فندها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ النافع إعلام الموقعين، إعلام الموقعين. وكذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام متفرق في مجموع الفتاوى في نسف هذه القاعدة والرد على كل صورة من الصور التي قالوا بأنها مخالفة للقياس. قال رحمه الله: فلا تتبع شيئا بهواك، لا تمل مع هواك وتترك شرع ربك تبارك وتعالى. قد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه من اتباع الهوى، فاتباع الهوى يصدك عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه ودينه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى مردم يضيع صاحبه ويدفعه إلى ترك شرع الله تبارك وتعالى والإعراض عنه. قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. اتباعك لهواك يؤدي بك إلى هذه النتيجة، حتى إنك تقع في أنواع من الكفريات وتخرج من دين الله تبارك وتعالى. فإنه لا حجة لك عندئذ، لا حجة لك عند الله تبارك وتعالى عندما تتبع هواك وتترك الحق. لماذا؟ قال: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. المقصود بالسنة هنا الشريعة، وقد تقدم معنا أن السنة تأتي على عدة معاني ومنها الشريعة، وهذا هو المقصود هنا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. أوضحها لمن؟ لأصحابه، وأصحابه أوضحوها لنا. فإذا يجب علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهم الجماعة، من هم؟ الصحابة. أي جماعة؟ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الجماعة هي طريق الحق، وطريق الحق هي طريق الصحابة رضي الله عنهم. قد فسرنا ذلك فيما تقدم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن فقد سار الصحابة على طريق وصلوا به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى دخول الجنة. والطريق الحق واحد كما قدمنا. إذن فطريق الجماعة هو طريق الحق، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما في رواية ثانية في الحديث الذي ذكرنا قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهم السواد الأعظم. جاء في رواية في نفس الحديث قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية ثالثة: السواد الأعظم. ولكن هذه الرواية الثالثة ضعيفة لا تصح. والسواد الأعظم الحق وأهله، لكن كلها بمعنى واحد ويفسر بعضها بعضا. ما المراد بالسواد الأعظم؟ الحق وأهله، بغض النظر عن الكثرة. لا تتطلع على الكثرة ولا تنظر إليها. فأكثر ما ورد وما وردت الكثرة في كتاب الله مذمومة، قد ذمها الله تبارك وتعالى. فالكثرة ليست بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. إذن الحق ليس بشيء. هذا النبي الذي جاء وليس معه أحد كانت الكثرة ضده، النبي الذي معه رجل ورجلان كانت الكثرة ضده، وهكذا. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، في شيء من أمر الدين ولو شيء واحد. خالفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدين يختلف، منه ما هو فسق، منه ما هو بدعة ضلالة، منه ما هو كفر، منه ما هو ترك للمستحب والأفضل، فيختلف من حال إلى حال. وحمل بعض أهل العلم كلمة كفر هنا على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، والمراد به المخالفة المذمومة، المخالفة المذمومة، من خالفهم في أمر من أمور الدين فإما أن يكون كافرا كفرا مخرجا من ملة الإسلام إذا خالفهم في بأمر مكفر، أو يكون كفرا دون كفر إن خالفهم بأمر غير مكفر، لإجماع علماء الإسلام على أن الأمور التي فيها مخالفة لشرع الله منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق ومنها ما هو بدعة إلى آخره. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. لم يبتدعوا بدعة قط، عرفنا ما هي البدعة في دروسنا الماضية، واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ما يحدثوا شيئا في أمر الدين إلا ويتركوا في مقابله من أمور السنة حتى تنقلب الأمور فتصبح السنن بدع والبدع سنن، ويصبح دين الله تبارك وتعالى دينا مغيرا مبدلا. قال حسان بن عطية، وهو من علماء التابعين من علماء أهل الشام: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيد عليهم إلى يوم القيامة. وروي معنى ذلك عن ابن عباس وعن أبي إدريس الخولاني، وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والذي يصح من ذلك كله هو أثر حسان بن عطية رحمه الله جميعا. المهم أن البدعة من شؤمها وسوئها أن المرأة إذا وقع فيها ترك من السنة ما هو مثلها. فاحذر المحرمات من الأمور، يعني ابتعد عما حرم الله من البدع وغيرها، فلا خير فيها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن ظهر لك أن فيها خير. فإن كل محدثة بدعة، السبب الذي أوصيك بأن تترك الأمور المحرمة والابتعاد عنها أن المحدثات بدع، وكل بدعة ضلالة، يعني تضلك عن طريق الحق وتبعدك عنه، وكل بدعة ضلالة، بمعنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا لفظ عام يشمل جميع البدع كما قدمنا. وهذا ورد في حديث جابر في صحيح مسلم، ورد أيضا في حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، وكأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله التي ضعفت في نفوس الكثير من الناس اليوم. أين هم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هي هذه الوقاية التي تقيك من عذاب الله تبارك وتعالى؟ هي العمل بطاعة الله واجتناب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، هذه هي التي تقيك من عذاب الله تبارك وتعالى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ومن أبى أين يدخل؟ يدخل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ أمر غريب. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلوها بين أعينكم. والسمع والطاعة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن أكثر الفساد الذي سينزل بهذه الأمة من هذا القبيل، الفتن التي ستمر على هذه الأمة من هذه المسألة، من عدم السمع والطاعة والخروج على الحاكم. وأنتم ترون أول فتنة وقع في هذه الأمة قتل عثمان رضي الله عنه، وكانت بسبب الخروج على الحاكم وعدم السمع والطاعة. وجرت إذا وضع السيف في الأمة لا يرفع إلى قيام الساعة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأفعال الخوارج، وأوصى بقتلهم أينما وجدوا. لماذا؟ لعظم فسادهم في الأرض. قال والسمع والطاعة، أي للحاكم المسلم. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي لا يكون حاكما شرعيا لأنه مملوك، والمملوك ليست له سلطة على نفسه، فكيف تكون له سلطة على غيره؟ لكن مع ذلك إن حكم وجب عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا. وإن ولي عليكم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شفت إيش جاءت الوصية؟ لهذا السبب، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وتضاربا وفرق وجماعات وطوائف وأفكار مختلفة. وكلما تباعد الزمن عن زمن النبوة كلما كثر هذا الاختلاف وكثرت الآراء والأفكار وتشعبت، لأن الأهواء تزيد والجهل يزيد والتقوى تضعف والعلم يقل، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حصلت هذه الأمور انتشر الفساد وكثرت الفتن. فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، كيف النجاة؟ ليس لكم إلا طريق واحد، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلزموا شريعته وهديه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أولا هم الخلفاء الراشدون. من أين؟ من حديث سفينة، الخلافة من بعدي 30 سنة، فكانت هذه 30 في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، شوف الألفاظ لشدة تفلت الناس منها وانفلاتها عنه، يوصيهم بشدة التمسك والعض عليها بالنواجذ. إذا أردت أن توصي أحدا بالتمسك بالشيء تقول له امسك فيه بيديك واسنانك، هذا المعنى، نفس العبارة بس بألفاظ عربية أصيلة. عضوا عليها بالنواجذ هي الأسنان. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصى بماذا؟ بالتمسك بالسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وحذر مما يضاد ذلك ويخالفه وهي البدعة والضلالة. هكذا هي الدعوة إلى الله، تدعو إلى الحق وتحذر من الباطل. وإذا تأملت شرع الله وجدته يدور على ثلاث بثلاث. يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالسنة وينهى عن البدعة، يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية. سهل، بس هذا هو شرع الله، هذا دينه، وهذا ما ندعو إليه. فمن رأيته يدعو إلى هذا فاعلم أنه داعية حق. ومن دعا إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى طائفة أو إلى مسألة يدور عليها يوالي ويعادي ويترك بقية شرع الله ودينه، فاعرف أنه داعية ضلالة. والضلالة وأهلها في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وليست الضلالة فقط، الضلالة ومرتكب الضلالة في النار. هذا الحديث جاء للتهديد والتخويف من هذا الفعل، فمن ارتكب البدعة فقد عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى. فالبدع كبائر من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، يعني لا تحقرن شيئا من البدع، لا تقل بدعة صغيرة وبدعة كبيرة. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. انظروا إلى الصوفية وانظروا إلى الرافضة كيف بدأ شأنهم. الصوفية بدأوا بزيادة في نسبة العبادة، تزهد زائد عن الحد الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تطورت بهم الأحوال إلى أن بدلوا شرع الله ودينه تماما، لا تجد عندهم من الاسم إلا مجرد الاسم، عبدوا غير الله، وعبدوا الله بما لم يشرع، وجعلوا الطاعة معصية والمعصية طاعة. هؤلاء هم. انظروا إلى الرافضة كيف بدأ شأنهم بتعظيم علي وتقديره أكثر مما ينبغي، قدموه على عثمان، يعني قدموه على أبي بكر وعمر. طيب بعدين طعنوا في عثمان، طعنوا في أبي بكر وعمر، كفروا أبو بكر وعمر، رموا عائشة بالزنا، طعنوا في حفصة، وإلى أن وصل الأمر إلى ما ترون الآن. دين جديد. هذه نتائج البدع، هذه نتائج البدع. فعندما يقر أصحابه عليها ويسكت عنها يؤدي الأمر إلى ما ترون. فإذا أردت أن تعرف فضل من يقوم ويصرخ بصاحب البدعة ويحذر منه فانظر إلى هؤلاء القوم، تعرف كم لهذا الرجل من فضل على المسلمين عندما يحذرهم من البدع والضلال ويبين لهم شرع الله الحق، حتى يبقى شرع الله صافيا نقيا. لا تهتم بالرجال، الرجال يموتون ويأتوا رجال جدد وهكذا. المهم أن يبقى شرع الله صافيا نقيا واضحا، هذا المراد. وإلا ضاع الشرع كما ضاع عند الرافضة والصوفية. قال: فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. مشتبه ربما وربما حتى إيش يكبر ويعظم إلى أن يصل إلى ما سمعتم مثالا له. فاغتر بذلك من دخل فيها، اغتر بذلك إيش لشبهها بالحق، اغتر بذلك من دخل في هذه البدعة وضاع. ما من داعية بدعة وضلالة إلا ومعه شيء من الحق يلبس على الناس به. ما في أحد يقول لك هذه بضاعتي مزجاة تعال وخذها. عندما يريد أن يبيعك هذه البضاعة يلونها ويزوقها ويحسنها الظاهر. أصحاب المطاعم يعرفون هذا. ثم بعد ذلك إيش؟ يعرضها لك بزينتها وحلاوتها ويخفي ويخفي ما فيها من ضلال. الآن لو أتيت عند هؤلاء الأحباش لا يظهرون لك سوءهم وعما عندهم من ضلال، وغيرهم أيضا من الجماعات يظهر لك أحسن ما عنده ما يوافق السنة حتى تقبله نفسك وترضى عنه، ثم تحسن الظن به شيئا وشيئا حتى يتمكن من قلبك، ثم بعد ذلك يرمي لك السموم فتتقبلها، لأن المضادات أعطاك إياها من الأول، أعطاك المضادات تبع السموم بعدين تأخذ وأنت مطمئن، زي ما قال أحدهم لما قالوا له أخرجوا ما عندهم من ضلالات لمن حوله، فقال لا تخاف أنا تلاميذي كلهم أعطيتهم مضادات دائما خلاص. وهذا كلام صحيح، هكذا يفعلوا. قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، انتهى، وقع في الشباك، انتهى أمره، إيش بدي طلع بعد ذلك. لذلك قال من قال من السلف من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة. ليش؟ لأنه إذا وقع بين يدي المبتدئ انتهى أمره، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له ما يخلصه. فعظمت وصارت دينا يدان بها، صارت عبادة يتقرب بها إلى الله. فإذا سكت عن مثل هذا ماذا يحصل؟ يتغير دين الله وشرعه بالكامل. فمن أعظم الواجبات وخصوصا في زمننا هذا بيان أحوال الجماعات والرجال حتى يتبين الحق من الباطل ويتضح الأمر. وانظروا هذا الكلام يبين لك المؤلف أن أهل البدع لا يأتونك بصورتهم الواضحة، فكن حذرا. فلا تأتي بعد أن يحذرك عالم من العلماء من شخص عرف بالبدعة والضلالة عنده تقول والله لا أرى فيه إلا الخير، مثلك لا يكتشف ذلك. عندما تتعلم وتدرس وتفهم ستعرف حقائق الأمور، فمثلك لا يدري عن هذه الأمور. عندما يكون بعض الدعاء عنده ضلالات واضحة تأتي وتكلم الناس قل له احذر من فلان فيه كذا وكذا، قل لك والله أنا ما سمعت له هذا الكلام، أنت لست أهلا لأن تحكم عليه لا بمستواك العلمي ولا باطلاعك الذي تطلع عليه، ذاك رجل متخصص، فما ينبغي أن ترد كلامه بمثل هذه الفلسفة. فكونوا حذرين بارك الله فيكم من تلون أهل البدع وكذبهم وغشهم. أذكر لكم موقفا جميلا من كلام السلف. في واقعة كان أحد المحدثين جالسا ويحدث، أظن فيما أذكر الآن أن اسمه بشر بن السري، فحدث بحديث وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى وجه الله. قال إيش هذا؟ إيش هذا الحديث؟ لا تحدثوا بهذا الحديث. قال الحميدي وهو من أئمة أهل السنة في مكة شيخ البخاري، قال الحميدي فقام أهل مكة عنه وهجروه وما قبل منه كلمة بعد ذلك. قال فأتى واعتذر وتاب، قال والله ما قبلوا منه ولا جلسوه بعد ذلك. ليش؟ لأنهم يعرفون أن أهل البدع يتلونون، هذا يظهر لي السنة، وقعت منه هذه الكلمة أظهر ما في نفسه، أمسكوه أنت منهم تلون. وقد نص الإمام أحمد في أكثر من موضع قال أهل البدع يتلونون بمعنى كلامه، فلذلك كان حذرا منهم جدا رضي الله عنه ورحمه. قال ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فلا تستهن بالبدعة الصغيرة، لأن مآل البدعة الصغيرة أن تجرك إلى الكبيرة، وكما قال بعض العلماء البدعة بريد الكفر. إيش يعني البريد؟ قديما البريد كان عندهم الذي يأخذ الرجل الذي يأخذ الرسائل ويوصلها إلى محلها، فهذه هي صلة البدعة، هذه صلة بينك وبين الكفر. ونحن اليوم نسمع ونرى بعض الدعاء يبدأ ببدعة صغيرة وإذا به يرتقي إلى ما هو أكبر منه حتى يخرج من ملة الإسلام ببدعه وضلالاته، فيتلفظ من الألفاظ الكفرية ما تصم لها الآذان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
هذان سؤالان. أول أخ يستفسر عن طرق دراسة التوحيد في بلاد الغرب كهولندا وغيرها، والثاني يسأل ويطلب منكم نصيحة، يريد أن يعرف أي كتب يبدأ بها لكي يتأصل في طلب العلم.
هذا السؤال يحتاج محاضرة واحدة، لكن باختصار أقول له الأصل في العلم أن تأخذه عن العلماء وأن ترحل وأن تجلس إليهم وتأخذ عنهم مباشرة، هذا الأصل في طلب العلم. وإذا كان الشخص يريد أن يكون طالب علم يحتاج أن يصبر ويتحمل كي ينال من هذا الخير العظيم، فإذا استطاع فالحمد لله، وإذا لم يستطع فعندئذ يعتمد على الأشرطة المسموعات الموجودة الآن، الحمد لله قد توفرت في كل مكان، فيعتمد عليها ويأخذ مسموعات العلماء الموثوقين خاصة في هذا الجانب، جانب التوحيد والعقيدة، فهو جانب حساس وخطير، فينظر إلى مسموعات العلماء الموثوقين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وأمثالهم، ويسمع لهم ويتدرج، يبدأ مثلا بثلاثة الأصول، ثم بكتاب التوحيد، ثم بلمعة الاعتقاد، ثم شرح العقيدة الواسطية، ثم شرح العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من دراسة هذه الكتب على العلماء، إذا استطاع أن يتواصل مع بعض العلماء أو مع بعض طلبة العلم كي يعرض عليه مفهوماته لهذه الكتب فهذا هو الواجب، ولا بد من هذا حتى نتأكد أنه فهم على العلماء فهما صحيح. فالصحفي ما ذمه إلا لأجل أنه كان يأخذ من الصحف ويفهم، يعني ولا ندري هل فهم فهما صحيحا أم فهما سقيما، فعندما يعرض علمه الذي فهم على العلماء أو على طلبة العلم يتبين له ما أخطأ فيه وما أصاب، وإذا لم يستطع فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وينتقل إلى المادة الثانية. والمواد كثيرة طبعا، من الفقه مثلا أنا أنصح أن يبدأ به الدرر البهية، كتاب متني للشوكاني صغير ومناسب للمبتدئ، وبالنسبة لأصول الفقه أنصح به الورقات وقد شرحها غير واحد من أهل العلم، وبالنسبة للنحو يبدأ بالآج الرومية، وكذلك بالنسبة لمصطلح الحديث يبدأ بالبيقونية. أي نعم، وأنتم كذلك. نعم
ماذا تقول في كتاب سير
إعلام النبلاء؟ كتاب سير إعلام النبلاء كتاب نفيس جدا، وقد يعني انتفع به العلماء وما زال العلماء يثنون عليه ثناء عاطرا طيبا، فقد يعني بين لنا أحوال رجال كثر، لكن ليس كل ما يروى فيه صحيح، هذا يحتاج أن ينظر، يعني عندما تريد أن تعتمد على رواية من الروايات تحتاج أن تراجع مصدرها الأساسي وتعرف مدى صحتها، وهو يعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الخطيب البغدادي كتاب تاريخ بغداد، ويعتمد على كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، هذان الكتابان يعتمد عليهما بشكل كبير رحمه الله، وهذه الكتب تذكر الروايات بأسانيدها، وإن كان المحدث عندما يعني الشخص يتمكن من علم الحديث أن يحكم على هذه الروايات بالصحة والضعف، لكن هذا عندما تحتاج إلى معرفة صحة الرواية، أما فيعني بالنسبة لحال الراوي تكتفي بما يذكره الإمام الذهبي رحمه الله من روايات أهل العلم في توثيقه أو في تضعيفه. نعم. تفضل.
الله يحفظك. كيف نجمع بين الله يرفع بكم بين كلامكم حول الصوفية على أنهم أن بعض بداية البدع كانت بكثرة العبادة؟
نعم.
وبين فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة في العبادة، وكذلك النصوص الواردة عن السلف أنهم كانوا يعني منهم من يقوم القرآن، يقوم الليلة بقراءة القرآن، منهم من يصلي ألف ركعة إلى غير ذلك.
هؤلاء الصحابة ما خرجوا في طريقة عباداتهم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصوفية فكانت طريقة عباداتهم مخالفة للطريقة التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأنت عندما تقرأ تراجم هؤلاء القوم في الكتب التي ترجمت لهم كحلية أولياء، كحلية الأولياء لابن نعيم وغيرها، تعرف الفرق بين الطريقين اللذين سلكا. نعم.
بالنسبة لاستخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر، فكيف يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فبادر الرد على من يقول مثلا أن ارتكب بدعة، أن أبو بكر الصديق كيف يستخلف عمر بن الخطاب؟
ما هو نرد عليه بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة التي لا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة، وقد وافق الصحابة جميعا أبا بكر على ما فعله، ففي عندنا إجماع على هذه المسألة، فلا تعتبر مثل هذه المسائل من البدع والمحدثات. نعم. الله يحفظ.
هل أبو حنيفة رحمه الله كان يترك النصوص مع اعتقاده بصحتها ويقدم رأيه؟
هذه محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء كان ينفي عنه هذا ويقول ما كان يفعل ذلك، والبعض كان يثبت عليه هذا الفعل كما ذكرنا عن الأوزاعي رحمه الله. نعم.
وهذا يعني الراجح؟
ما عندي شيء. نعم. الله أعلم.
شيخنا، نعم. بالنسبة لأهل البدع، من أراد أن يتوب من أهل البدع،
نعم،
حسب الأشعري وابن القيم عندما كان فيه تصوف إلى غير ذلك، فرأينا أن العلماء قد قبلوا منهم يعني توبتهم ورجوعهم للحق، كيف نجمع بين هذا وبين الأثر الذي ذكرتموه في أنهم لم يقبلوا من ذلك الرجل الذي رد النص في قول الله تعالى وجوني بين الناظر إلى أرض الناظر؟
نعم، هذا عندما يتبين لهم أن الشخص مراوغ في توبته وفي رجوعه، عندئذ لا يقبلون منه حتى يتضح حاله تماما. فكان بعض السلف يمهل صاحب البدعة سنة كاملة حتى يتضح بأنه قد صدق في توبته. أما إذا كان تبين لهم أنه صادق في توبته من البداية يقبلون منه، وقد قبلوا من أكثر من واحد، والنصوص عن السلف في هذا كثير. لكن كما ذكرت لك إنما يعني بعض السلف كانوا يوقتون لمدة سنة كاملة حتى يظهر صلاحه، ويعني رجوعه حتى يظهر صلاحه ويظهر رجوعه عن الباطل الذي هو عليه. نعم. حسب القرائن التي تظهر له. نعم.
الله يحفظك.
الله يحفظك. الله
يحفظك. من يستدل بأن وجود بدعة حسنة بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة
هذه. نعم.
فكيف نرد عليهم؟
أنا أظن ذكرنا هذا ورددنا عليه في الدرس الأول أو الثاني، لكن على كل حال قول عمر نعمة البدعة هذه يرجع في فعل عمر رضي الله عنه، هل هو بدعة وهل تنطبق عليه البدعة بالتعريف المعروف لها؟ عمر رضي الله عنه قال هذا عندما يعني أعاد قيام التراويح جماعة، وهذا العمل في أساسه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام بأصحابه لمدة 3 أيام، وما منعه من الاستمرار إلا أنه خشي أن تفرض عليهم، وهذه الخشية كانت قد انقطعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التشريع كان ماض إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، فلما زالت هذه العلة التي منع الفعل من أجلها رجعت الأمر كما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل له أصل في الشرع ولا ما له أصل؟ إذن له أصل، إذن لا يقال فيه بأنه بدعة. طيب ما معنى كلمة عمر؟ كلمة عمر معناها هي عمل محدث بالنسبة لي، ما كنت أفعله من قبل. فنرجع إلى المعنى اللغوي في ذلك، لأن عندنا قاعدة أن الاصطلاحات إذا كان منع مانع من حملها على المعنى الشرعي يرجع فيها إلى المعنى اللغوي العرفي أو اللغوي. أي نعم. فهنا الآن منع مانع وهو أن هذا العمل له أصل في الشرع وكان ثابتا، فلما وجد هذا المانع رجعنا إلى الأصل اللغوي في معنى كلمة عمر رضي الله عنه. نعم. عداك عن أنه هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، صح؟ فلا يمكن أن يكون فعله بدعة. نعم. اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وإن يقتدوا بأبي بكر وعمر يرشدوا. أي نعم صحيح. نعم.
واحد كان يدعو شخص للطاعة وكذا، فقال آخر شيء أنا مسيحي بهذا اللفظ
نعم،
فماذا سألني هذا، هل هو كافر بهذا اللفظ؟
والله إذا كان قالها وهو يريد بذلك أن يعني يخرج من الإسلام وأنه يكون نصرانيا، لا شك يكون كافرا. أما ربما يقولها بعض الناس يدفعه إلى قولها شدة الغضب، وهنا شدة الغضب يكون مانعا من تكفيره. نعم.
يعني الكلمة هذه بذاتها كفرية
طبعا،
وإن كان مثلا يريد
ويشهد على نفسه بالتحول من الإسلام إلى المسيحية،
وإن كان يريد فقط أن ينزاح عنه هذا الداعي،
هو هذا الذي ذكرنا، وهذا التفصيل الذي ذكرنا.
أصبح مانع ولا
نعم أصبح مانع من الموانع، هنا وجد مانع من تكفيره لا شك. أي نعم. نعم
شيخ، الآية ولا الآية ولا تجعلك مرضوة إلى عنق الكبار تستطق كل البسط، كيف نوفق مع فعل أبو بكر الصديق أن اتبع كل مالك؟
معنى هذا أو جاء عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه تبرع بنصف ماله، وأبو بكر تبرع بماله كله، فجمع العلماء بين هذا وهذا، بين ما ذكرت وبين فعل أبي بكر الصديق، وقالوا أن من كان توكله على الله تبارك وتعالى عظيما وكبيرا ولا يؤدي إخراجه ماله كاملا، لا يؤدي به إلى يعني التسخط أو إلى عدم الصبر، فيجوز له أن يخرج من كل ماله كما فعل أبو بكر. أما من كان يخشى هذا أو عنده ذرية يحتاج إلى أن ينفق عليهم، فما قالوا هذا يعني هو الذي ينبغي له، لا ينبغي له أن يتصدق بماله كله. هذا طريقة جمع العلماء في ذلك. نعم.
حفظك الله، سمعت أحدهم يقول أن ولي الأمر ليس مكلف تطبيق شرع الله، فما رأيك
بهذا؟ هذا كذب، هذا كذب، وهذا يعني كلام خطير جدا على صاحبه. الله سبحانه وتعالى أمر بتطبيق شريعته، وقال في كتابه الكريم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال إن الحكم إلا لله. هذه أدلة كثيرة وكثيرة جدا، والإجماع منعقد على وجوب الحكم بشريعة الله على أي حاكم يحكم بين الناس، يحكم بالناس. نعم.
هل هذا الأمر تعتبر بحد ذاته لفظ كفري؟
نعم. أنا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. صحيح.